الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا نحن كان كلامنا في شرح قوله، قول لقمان لابنه وشراعها التوكل، حيث بينا أن الإنسان في هذه السفينة التي يريد أن يسير بها لابد أن يكون له شراع يسيره ويسهل له حركته في هذه في هذا البحر الغميق، وهو ليس إلا التوكل فعلا. وكانت حاصل الفكرة أسبينا التوكل أنه هو حده اليقين، واليقين أن لا تخاف مع الله شيئا. فنستطيع أن نعبر عن التوكل في حقيقته أنه عبارة كما ورد في بعض الروايات الاعتصام بالله تعالى، أو ما ورد في روايات أخرى هي الثقة بالله سبحانه وتعالى. بصير التوكل وتفويض الأمر إلى الله مثل معنيين متلازمان. التوكل هي الثقة بالله، الاعتصام بالله، ولازم ذلك أن ماذا أن تفعل؟ أن تفوض أمورك لله سبحانه وتعالى. فإذا حقيقة التوكل إذا أردنا أن نشرحها، ما معنى أني متوكل على الله تعالى؟ هو أني أذهب إلى الله سبحانه وتعالى وأكون لدي ثقة بأنه لا يفعل بي إلا ما هو الأصلح. عندي علم ويقين وإيمان راسخ بأن الله تعالى لا يصنع بي إلا هذا الأصلح. فهذا ينعكس يقينا، ينعكس ثقة، ينعكس اعتصاما بالله سبحانه وتعالى. ولازمه كما قلنا أن تفوض أمورك أن تكون مفوضا في أمورك كلها لله تعالى. لذلك بتشوفوا بعض الروايات في بعض الأحيان بيجمعوا بين التوكل والتفويض في معنى واحد، في عبارة واحدة، لأنه بالنتيجة تفويض الأمور إلى الله تعالى هو غصن من أغصان التوكل على الله سبحانه وتعالى فعلا. ثم بعد ذلك دخلنا في تطبيق من تطبيقات الأكثر ابتلاء عند البشر، هي مسألة الرزق، وأنه كيف ورد في الروايات دائما وأبدا التأكيد على الاستغناء عن الناس في أمر الرزق فعلا في المقام. وبينا أنه في أثرين مهمين للاستغناء عن الناس في أمر الرزق. الأثر الأول مرتبط بأنه عزك في هذه الدنيا، حفظ شرفك، حفظ عرضك. إذا أردت أن تحفظ نفسك من المهانة والمذلة والمسكنة أمام الناس، فحاول أن تكون مستغنيا عن مين؟ عن الناس. كلما كنت أكثر استغناء عن الناس كلما كان عزك وشرفك محترما فعلا. والنقطة الثانية أن تكون مستجاب الدعاء كما ورد في بعض الروايات الأخرى، أن الله سبحانه وتعالى جعل مثل قاعدة أن كل واحد يستغنى عن الناس ويعتصم بي، فأنا أستجيب له ماذا؟ دعوته. فتستطيعون أن تكتبوا إن شاء الله تعالى في مذكراتكم أن أحد أسباب الاستجابة الدعوات هي الاستغناء عن الناس والاتكال فقط على الله سبحانه وتعالى فعلا. هو سبب من أسباب قرأتها، قرأت ثلاث روايتين بهذا المعنى أو ثلاث روايات بخدمتك. أقرأ لك رواية أعيدها.
مأجورين.
أنت بتأمر ولو أنا شو بشتغل هون شخص يا سيد؟ أنا روايات اللي قرأناها مولانا بالي مثلا هذه رواية علي بن الحسين زين العابدين قال: رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما أيدي الناس، عما في أيدي الناس، ومن لم يرجو الناس في شيء ورد أمره إلى الله عز وجل في جميع أموره استجاب الله عز وجل له في كل شيء. الكاف الجزء الثاني 148. حديث آخر، كرمالك بس أنا حقرأ حديث آخر، حديث آخر بالي بل حديث آخر رواية عن أبي عبد الله الصادق: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فليأس من الناس كلهم، ولا يكون له رجاء إلا عند الله، فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه، إيماني، فعل إيماني هذا، إذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه فعلا.
أحسنتم مأجورين.
أهلا وسهلا مولانا، بخدمتك نحن. لكن نحن بينا بعد ذلك أن هذه المسألة مسألة أن تكون مستغنيا عن الناس في أمر رزقك وأثارها استجابة الدعاء وحفظ عزك وكرامة وجهك فعلا أمام الناس، طبعا هذه أمور وجدانية لا أقل الثاني، أنه يحفظ لك عزك هذا أمر وجداني. الأمر الأول باعتبار نحن ولا مرة كان عندنا هذا التوكل المطلق حتى نرى أنه فعلا أمر وجداني أو لا فعلا، بس نحن على أقل الأول أمر وجداني، الثاني إستا بدنا نجربه بالأول، يعني لابد أن نصل إلى هذه المرحلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، هل هذا يعني الاستغناء عن الناس هو عبارة عن التحجر مع الناس في الخطاب والأذية ومشاكل ذلك؟ أبدا. قلنا، وهذه رواية لطيفة عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه واردة بأسانيد متعددة، وذكرنا فيها أنه فليجتمع في قلبك اللين إلى الناس والافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم. الافتقار إلى الناس بلين الكلمة، والاستغناء عنهم ماذا؟ بعدم سؤالهم وما في نزاهة عرضك وبقاء عزك، أن تبقى عزك فعلا، تبقى عزيزا بين هؤلاء الناس. هنا ينفتح الباب إلى مسألة التي نريد أن نطرحها اليوم فعلا في المقام. هذه المسألة التي نريد أن نطرحها فعلا، أنه هل هذا يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى أن نغلق علينا الأبواب وأن نجلس في البيت ولا نتعامل مع الناس أبدا، ونقول حينئذ الحمد لله رب العالمين، الله يغنينا عن الناس وبله الناس وأرفهم ونبقى لوحدنا في البيت ومشاكل هذه الأمور فعلا؟ هنا هيدا طبعا بلا إشكال، يعني نحن فلنحترم أن واحد تحصل له شبهة، بلا إشكال الذي يقرأ الروايات والذي يندمج مع فكرة أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى قد تحصل له هذه الشبهة. يعني هذا أمر مش لا ينبغي لكم أن تكونوا معقول واحد تطلع مو هذه الشبهة. إذا أنتم ما عندكم التفات يمكن لبعض النصوص ممكن، بس أنه بلا إشكال إذا واحد خصوصا بداية إيمانه أو مشاكل ذلك وبعض الإسلام غطري في قلبه فعلا، ما صار عنده هذه الجلافة والصلافة والتحجر الموجود عند بعضهم فعلا، لا بعد هذا غض طري الإسلام في قلبه، إذا سمع والله مثلا آية أو كذا تغرق عيونه دمعا دغري يؤمن فعلا في المقام. هذه الأمور أني أشعر بأنه نحن فاقدين فعلا، لعله هذه من ابتلاءاتنا بفقد إمامنا صلوات الله، محي الدين محي الشريعة فعلا، هو الحياة الشريعة وحياة الدين صلوات الله تعالى عليه، نحن فاقدون له، لذلك نشعر بالجلافة في بعض الأحيان في خطابات الدين، لا نفهمها لا نتحققها، بخلاف إذا وجدنا محيي الشريعة هو الذي يتكلم بهذه الكلمات فعلا، أو حتى يقرأ ما نقرأه، يعني فليقرأ هو نفسه ما نقرأه، أصلا لحالة بيكون لها طعم آخر هذه الكلمات منه صلوات الله تعالى عليه. على كل حال، بغض النظر عن بلائنا في هذا الزمن، رواية لطيفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبو عبد الله ما فعل عمر بن مسلم. في واحد عمر بن مسلم، واحد الظاهر أنه متدين من المتعبدين، يعني قال: جعلت فداك، أقبل على العبادة وترك التجارة. هذا مش حاله، هذا أقبل على العبادة وترك التجارة. فقال: ويحه، أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له؟ أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له؟ إن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هؤلاء الإسلام بعض غطر في قلوبهم، يعني لما نزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الحمد لله رب العالمين تم المطلوب، فحينئذ أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا قد كفينا، الحمد لله تقوانا كافية في المقام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فأرسل إليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا: يا رسول الله، تكفل لنا بأرزاقنا، فأقبلنا على العبادة. فقال: إنه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب. عليكم ماذا؟ بالطلب. هذه رواية إسألة باعتبار اليوم تأخر الوقت، غدا أقرأ رواية أيضا من هذا القبيل، أيضا غدا أقرأ رواية أخرى لكن فيها رواية مضمونة أقوى من هذا المضمون من بعض الجوانب مرتبطة بالناس لأنها أكثر. أقرأ رواية أخرى بنفس هذا المضمون، ولعله بعد غدا نحاول أن نلم المطلب كله إن شاء الله تعالى. فنعم مولانا.
لا العفو، بس عم بقول إن هذه برضو ما فيهاش
منافسة. أنا لست في مقام. نعم.
وإن كان طلب، ولكنه طلب التجارة طلب من الله عز وجل.
هنجمع المطلب، أنا ما قل في تعارض بين الروايات، أنا أريد أن أجمع المطلب في يوم من الأيام إذا وفقت إن شاء الله تعالى. بالي على كل حال، كان الكلام في مباحث أقسام الجمع العرفي فعلا. هذه أقسام الجمع العرفي وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني من أقسام الجمع العرفي الذي هو القسم الثالث من أقسام الجمع العرفي الذي هو عبارة عن التخصيص فعلا. وعلى كل حال هذا التخصيص الذي هو القسم الثالث قلنا أن حكمه حكم التقييد، فإن التخصيص على أقسام ثلاثة، تارة يكون الخاص واردا بعنوان أنه تخصيص، ومرة يكون متوافقا في السنخ يعني أنه إيجاب أو سلب كالعام، وتارة وأخوة ثالثة يكون ماذا مخالفا في السنخ. إذا كان بلسان التخصيص بعنوان أنه تخصيص يكون بحكم القسم الأول حكومة، إذا كان متوافقا في السلب والإيجاب لابد من إحراز وحدة الحكم من الخارج، وإذا كان حتى يقع التنافي بين الدليلين ويقدم الخاص على العام باعتبار القرينية، وأيضا إذا كان متنافيين سلبا وإيجابا يقدم الخاص على العام باعتبار ماذا؟ باعتبار القرينية. نفس الأقسام الثلاثة اللي شرحناها أمس تجري هنا وما في مطلب، نحن بس وقفنا عند العبارة صارت واضحة أتصور عندكم إذا رجعتموها. وثالثة يكون الخاص متكفرا لإثبات نقيض حكم العام أو ضده، قلنا أنه قوله أكرم كل عالم، هذا أكرم كل عالم هذا العام، لا يجب إكرام النحوي، هذا نقيض، ليس من نقيض لأن أكرم ظاهرة في الوجوب، لا يجب نفي للوجوب، فيقع التناقض بينهما بين يجب ولا يجب، فإن نقيض كل شيء رفعه. الخطاب الثاني أكرم كل عالم ظاهر في وجوب الإكرام لكل العلماء، لا تكرم النحوي نهي، والنهي ظاهر في الحرمة والأحكام الخمسة متضادة، لذلك بيكون قوله قول الماتن وقيل لا يجب إكرام النحوي أو لا تكرم النحوي، هذا نسميه لف ونشر مرتب، لأن صادقا ماذا قال؟ وثالثة يكون الخاص متكفرا لإثبات نقيض حكم العام أو ضده، فالنقيض لا يجب ضده لا تكرم، يسمى بالاصطلاح لف ونشر مرتب. وعلى كل حال إذا كان القسم الأول حكومة، القسم الثاني يقدم كما قلنا إذا أحرزت وحدة الحكم، القسم الثالث يقدم مطلقا على ما تقدم معنا في التقييد. فلنقرأ العبارة ولا نقف كثيرا. قال ولا شك في أن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العام، وأما الخاص من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض، ومع إحراسها يكون الخاص معارضا للعموم هنا. شفت العبارة نفس العبارات طبعا سابقا أشكلت، والإشكال عينه الذي يجري هناك يجري هنا. فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض، ومع إحرازها يكون الخاص معارضا للعموم هنا، كما كان المقيد في نظير ذلك معارضا للإطلاق فيما تقدم. كنت أعملهم مع بحث واحد يا مولانا. وأما الخاص
يعني أنه هو قال أنه لازم نحفظ
أما الخاص من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض. إشكال يعني عم تحكي على الماتن، ما قلت سابقا عم نحكي على عبارة نحن الآن. وأما الخاص من القسم الثالث فلا شك. شو الخاص من القسم الثالث؟ حيث لا يكونان متوافقين في السنخ يعني سلب وإيجاب، فلا شك في أنه معارض للعموم. وعلى أي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند الوقوع المعارضة بينهما، فإن كان الخاص متصلا هدم الظهور، إن كان منفصلا هدم الحجية. أحسنتم. وقوع المعارضة بينهما، فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور التصديقي للعام في العموم، وأن كان منفصلا اعتبر قرين على تخصيصه على القاعدة، ما كان قرين حال الاتصال كان قرين حال الانفصال، فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود القرين على خلافه، وهذا على العموم مما لا خلاف فيه. وأنما الخلاف هنا المسألة الجديدة، هنا المسألة الجديدة المرتبطة في هذا البحث، هي مسألة ماذا؟ أنه العام والخاص فعلا، عندما نقول الخاص يقدم على العام من باب القرينية، سلمنا إن الخاص يقدم على العام من باب أن الخاص قرينة على العام. سؤال، ما هو مناط القرينية؟ هل مناط كون الشيء قرينة أنه خاص وذاك عام، أو مناط في ذلك أن أنا أقوى من العام؟ يعني هل الخاص يقدم على العام لأنه أقوى أم لأنه خاص؟ شو يعني؟ أنت عندما يأتيك خطاب يقول أكرم كل عالم، ثم يأتي خطاب آخر يقول لا تكرم الفصاق من العلماء، أو لا تكرم النحويين من العلماء، أو لا تكرم الفلاسفة بناء على أنهم من العلماء، بغض النظر أي خطاب ورد، خطاب منفصل مثلا، أنه عندما يأتي خطاب يقول لك لا تكرم النحوي، هذا الخطاب الذي قال لك لا تكرم النحوية فعلا، هذا الخطاب الخاص بلا إشكال إذا لاحظته شموله للأفراد النحويين من العلماء أوضح من شمول مين؟ من شمول أكرم كل العلماء. إذا بتلاحظوا أكرم كل العلماء يشمل النحويين عن طريق ماذا؟ عن طريق العموم. فأكرم كل العلماء يشمل الفقهاء وغير الفقهاء بناء على وجود علماء غير الفقهاء، على كل حال الفقهاء وغير الفقهاء، ويشمل أيضا مين؟ يشمل النحويين أيضا، لكن كيف يشملهم؟ يشملهم بالعموم. تعالوا نفترض شو مهن العلماء كانوا؟ كانوا العلماء هم الفقهاء والأصوليين والرجاليين والمحدثين والنحويين، هو خمسة، فشمول أكرم كل عالمين للنحويين يكون شمولا ماذا؟ بالعموم فعلا، يكون شاملا لهم كلهم ماذا؟ بالعموم. أما خطاب لا تكرم النحويين شمول للفرد بالنص بوضوح مباشر، مو مثل ذاك أكرم كل العلماء يشملها بالعموم. لذلك إذا سألتك أيهما أقوى دلالة في الشمول للنحوي، أكرم كل عالم أو أكرم النحوي، أيهما أقوى دلالة؟
الثاني.
لماذا؟ لأن الخاص بلحاظ مورده أقوى دلالة من العام، أقوى دلالة من العام، فيدعى بأن سبب تقديم الخاص على العام وسبب كون الخاص قرينة على العام أن الخاص أقوى دلالة من العام. شو؟
أقوى دلالة
من العام. فبما أن أقوائية دلالة الخاص في شموله لمورده هي المناط والملاك في تقديم الخاص على العام. شو القول الأول؟ القول الأول يقول بأن الخاص يقدم على العام لأنه خاص، إن شاء الله بيكون أضعف دلالة، آخر همي، الخاص يقدم على العام لأنه خاص، بس هذه النقطة. الثاني يقول لا، الخاص يقدم على العام لأن الخاص أقوى. أعطينا ثمرة أيها الماتن. يقول لك الماتن بعطيك ثمرة، شو فرق معي؟ أعطيك ثمرة. إذا ورد خطاب يقول لك لا يجب إكرام الفقراء، وفقراء جمع محلى باللام، فهذه تدل على العموم. في عندك خطاب أتى وقال لا يجب إكرام الفقراء، هذا الخطاب فيه ماذا؟ فيه دلالتين. الدلالة الأولى نفي الوجوب، نفي الوجوب عندما قال لا يجب نص في ماذا؟ في عدم الوجوب، قوله لا يجب نص في عدم الوجوب. ثم قال لا يجب إكرام الفقراء، الفقراء ظاهرة بماذا؟ بالعموم، لها ظهور باعتبارها جمع محلى باللام تشمل ماذا؟ كل أفراد الفقراء. فإذا هناك دلالتان، دلالة الأولى في الخطاب أكرم لا يجب إكرام الفقراء، دلالتين، الدلالة الأولى نص في عدم الوجوب، والدلالة الثانية ظهور في العموم. إذا نظرنا للخطاب الثاني قال أكرم الفقير القانع، القانع من القناعة. عم بحكيك يا صديقي أبصر قديش حتى نوصل لهالمثال. أكرم الفقير القانع، يعني اللي عنده قناعة باعتبار أن الفقير القنوع هذا غني النفس، يعني غني النفس فعلا، وهذا يتعفف. فأكرم أو يقبل منك مهما كان يسيرا، يعني مو مثل بعضهم يقول لك بس هالقد. على كل حال أكرم الفقير القانع، أكرم الفقير القانع فعلا. هذه أكرم الفقير القانع بلحاظ شمولة لهذا القسم من الفقراء نص أقوى من ظهور العام، صح ولا لا؟ لكن دلالتها على الوجوب بالنص أو بالظهور؟ بالظهور. قرأت الشفاه مولانا بالظهور فعلا. فإذا يكون العموم النص في عدم الوجوب ظاهر في العموم، يكون الخاص ظاهر في الوجوب
نص في القانع.
تعال عبر نص، نص في ماذا؟ في الفقير القانع، نص في المورد الخاص. فإذا كان التقديم من باب الأقوائية، لماذا رجحت الأقوائية من هذه الجهة الأقوائية من تلك الجهة؟ ما صحيح أن الدليل الخاص أقوى من جنبة، لكن الدليل العام أقوى من جنبة أخرى،
هي الأهم مورد.
وارح إن شاء الله تعالى. لذلك إذا كان المناط على الأقوائية قد نبتلى بمشاكل في مثل هذه الصور، بخلاف ما لو قلت بأن الملاك في التقديم هو ماذا؟ هي الأخصية كأخصية بغض النظر عن الأقوائية. فأن الخاصة وإن كان أضعف على مستوى الحكم من حيث الظهور في الوجوب، لكنه خاص، والخاص بما هو خاص تمام المناط للتقدم على العام، وهو فيكون حينئذ دائما التخصيص القرينية الخاص لأنه خاص. إذا سألتك لماذا يقدم الخاص على العام، لا تقل لي لأن الخاص أقوى دلالة من العام، بل تقول لأنه خاص. شو دليلك على هذا؟ القاعدة التي تقول بأن كل ما كان قرين حال الاتصال كان قرين حال الانفصال، ولا إشكال بأن الخاص مطلقا وأبدا كلما كان حال الاتصال فيكون ماذا؟ قرينة، فليكن أيضا قرينة حال الانفصال مطلقا. هذا هو حاصل كلام الماتن ونتيجته إن تقديم الخاص على العام بملاك الأخصية قرينية الخاص على العام لأنه خاص وذاك عام لا بمناط الأقوائية. بده يحكي تفضل. كان في واحد عم بيحكي لأنه سمعت
الخاص حسن، يعني هو قرينة لا تنفق القرينة.
بالي بالي بس ايه بالي صحيح مولانا، بس انت عبر هذا التعبير. الخاص قرينة، بس لماذا الخاص قرينة؟ هل الخاص قرينة لأنه خاص، أم الخاص قرينة لأنه أقوى؟ تفتوا؟ أنا حتى أرى العبارة، والآن أنا بحب تعابيرك أكثر من هالتعابير، بس حتى أشرح العبارة الكتاب هيك طرح المسألة، فأنا بحاول تابع الماتن بعبارته حتى تنطق العبارة بعدين. ولا العبارة هي هكذا، أنا مقتنع بأن واحد ينبغي أن يعبر بتعابير أخرى، بس الماتن هذه عبارته في الكتاب عندما قال إنما الخلاف في نقطة، وهي أن قرينية الخاص على التخصيص هل هي، فاعتبر أن القرينية الأصل وماذا؟
الباقي تعليل
القرينية، اما الاخصية او الاقوائية.
الاخصية شفنا شو؟
ها؟
قوى ثالث النصوصية
اقوائية في الدلالة، سواء كان اظهر على الظاهر او نص على الظاهر. ما في فرق بالي.
بعد في غلطة
لا. النصوصية
ما شايفه.
النصوصية
بناء. نعم.
عفوا. النصوصية بناء على لا يجب هي من حيث المادة خاصة.
ما افتهمت.
يعني نحن
عم نقول لا يجب إكرام الفقراء، نحن
قلنا بنص صحيح؟
بلي.
على المادة، مادة الوجوب
يعني لا، نفي نص، نص لا يجب، نص بعدم الوجوب، ما في مادة وجوب، لا يجب، نص لا يجب، مثل أن واحد يقول لك لا يباح، لا يجوز.
نحن قلنا أنه هو أكرم الفقير هو ظاهر في الوجوب بناء على الصيغة.
بل ولا يجب نص بالوجوب بعدم الوجوب،
نص بعدم الوجوب، نص من أي ناحية؟ من ناحية
دلالة
انه من ناحية المادة يجب لا
يجب. ايه من ناحية المادة ايه بالي هذه لا يجب هذه. اهلا وسهلا.
السؤال انا بس بذهني انه هو راح يخصص في العام بده يقول انه لا يجب اكرام الفقراء الا الفقير القارن هذا يجب
صحيح.
طيب شو فرق هذا المورد بالمورد اذا كان اقرن اذا كان الثاني اكرم كمان الفقراء لا يجب اكرام الفقراء
لابد احرز وحدة الحكم لابد من احرز وحدة الحكم
لا من جهة بس بدي اسال من هذه الجهة انه هني كان يقولوا انه اذا عنا وجوب مع اباحة
ما في اباحة
لحظة شيء بدل على الحرمة مثلا والإباحة
لا 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 أبدا 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 هذا اشتباه ترك دقيقة حشرح على المطلب هذا تركه اشتباه كلامك هم لا يقف في عبارات ظاهرة بالعبارة لكن العلماء بيرفضوها لا بخبرك في القصة قال وإنما الخلاف في نقطة إذن هذا العبارة عن المقطع في له عنوان هذا المقطع ما هو ما هي ملاك قرينية الخاص ما هو الملاك في كون الخاص قرينة لماذا الخاص قرين على العام هذا المقطع جواب عن هذا السؤال يقول وإنما الخلاف في نقطة وهي أن قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة أو بملاك أنه أقوى الدليلين ظهورا فإن هذه فإن تعليل تعليل لماذا هذه تعليل هي تعليل لماذا أقوى لماذا الخاص أقوى مش تعليل القضية كلها مش تعليل للخلاف تعليل للشق الثاني من الترديد يعني أو بملاك أنه أقوى الدليلين ظهورا فإن أنا كتبت تحت بالحاشية قلت أنه لو قال الماتن هكذا العبارة أو بملاك أنه أقوى الدليلين ظهورا بدعوى أن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول له لو عبر الماتن بكلمة بدعوة لكانت العبارة شو فيها أسلس بس على كل حال مقصود فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده اللي هو النحوي أقوى من ظهور العام للعلماء في الشمول له هذا تعليل لماذا تعليل للشق الثاني من الترديد أو بملاك أنه أقوى الدليلين ظهورا عم تقشون كثير نعم
هل هم دعواهم أنه كلما كان خاصا فهو أقوى دلالة
إيه بل من حيث الخصوصية بل لا
أنه الملاك في التقديم هو
لذلك اختلفوا بموضوع تخصيص العام بالمفهوم مفهوم المخالفة
يعني إذا هي مش متفقين بأنه كل
بل اتفقوا من حيث المورد اتفقوا من حيث الموردية من حيث الموردية هو أقوى دائما يعني من حيث الشمول الأفراد فأن الخاص من حيث الشمول الأفراد أقوى من العام أما الأمور الأخرى كيفية شموله لها بالنص بالظاهر مع أدوات نصوصية أبحاث أخرى بس من حيث الأفراد دائما أقوى قال وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره في الشمول المذكور يعني لمورده إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى عم نحكي مثل الظهور في الوجوب سوف يأتي ومثاله أن يرد لا يجب إكرام الفقراء ويرد أكرم الفقير القانع فإن تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص أحدهما الشمول لمورده لهو الفقير القانع والآخر كون صيغة الأمر أكرم فيه بمعنى الوجوب والأول لهو شمول لمورده الفقير القانع وإن كان أقوى من ظهور العام في العموم ولكن قد لا يكون الثاني لهو أنه ظهور في الوجوب أقوى ذلك يعني أقوى من ظهور الدليل العام في نفي الوجوب وش رأيك يا مولانا يقول ورأيي أن الصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك مناط علة سبب قرينية سبب للقرينية عرفة بدليل نفس القاعدة الكبرى أن أي خاص نفترضه ولو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديق من الأساس وهذا كاشف عن القرينية كما تقدم هذا تمام الكلام في القسم الثالث القسم الرابع الماتن ما جعل له عنوان أشار إليه بقوله وهذا لا ينافي أشار إليه بقوله ماذا وهذا لا ينافي. حقه أن يذكر كقسم الرابع لأنه كثير يستعمل كثيرا في علم الفقه هذا القسم الرابع. هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تقديم شيء على شيء بدليل الأظهرية أو النصوصية. الحكومة التقييد التخصيص بالرابع. ما هو آلة سابقة؟ آلة سابقة بالعبارة الأولى في أقسام. فعلى كل حال، فإذا أنه القسم الرابع في المقام هو عبارة عن تقديم الأقوى دلالة، لكن أي أقوائية الدلالة يا موالينا؟ تأملوا معي، أقوائية تصل إلى حد يراها العقلاء والعرف قرينة. نحن ما عم نشتغل على مقياس ريختر، أقوى دلالة 3% واحد أقل ب 2%، فحينئذ نقول أن هذا شو أقوى دلالة من ذاك. مو هكذا المسألة، مش أنه هذا ظهوره 82% وهذا ظهوره 81% ونص، إذا ذاك الظهور أقوى دلالة إذا نقدمه. هذه المسائل تستعملوها بعلوم أخرى، مش بالبحث العرفي. بالبحث العرفي لا نتكلم عن مطلق أقوائية الدلالة، نتكلم عن أي أقوائية يا سيد إبراهيم؟ أقوائية تؤدي أن العقلاء يرون أن الأقوى قرين على الأدنى. هذا الحد بده يكون في نصوصية واضحة إلى هذا الحد حتى تكون قرينة على ذاك المعنى الآخر. وأبرز أمثلتها في الفقه، أبرز أمثلتها في الفقه في التطبيقات الفقهية، هي الجمع بين الوجوب والإباحة بالحمل على الاستحباب، والجمع بين الحرمة والإباحة بالحمل على الكراهة. فيش لا أقل في عبارات بس لا ينبغي أن تصدر، لا ينبغي أن يقال بأن العلماء يجمعون بين الوجوب والحرمة بالحمل على الاستحباب، ولا ينبغي لأحد أن ينسب إلى العلماء أنهم يجمعون بين الوجوب ونفي الوجوب بالحمل على الاستحباب. هاي تعارض. وين العلماء القدر المتيقن في كلمات العلماء في الحمل على الاستحباب أو الكراهة؟ إذا كان في وجوب وإباحة، إذا كان ما هو ظاهر في الوجوب وما هو نص في الإباحة، ما هو ظاهر في الحرمة ونص في الإباحة. في هذه الموارد يمكن لك دعوى الحمل على ماذا؟ على الاستحباب والكراهة. ركزوا معي، ترى يأتي خطابه يقول يجب لا يجب، ما فيك تحمل على الاستحباب، هي تعارض. في واحد يقول يجب والثاني يقول لا يجب. مرة يأتي خطاب افعل لا تفعل، وجوب حرمة، تعارض. لكن مرة يأتي الخطاب ماذا؟ اقنط في صلاتك، ورواية أخرى تقول لا بأس بترك القنوط في الصلاة. الأمر ظاهر في الوجوب، هذا نص في الإباحة، يمكن لك الحمل على الاستحباب، خصوصا مع معرفتنا بكثرة استعمال الشريعة الأوامر بالاستحباب. يرد خطاب لا
تنام بالبيت،
لا تنام بالبيت وحدك مثلا، ما تخذش انت معنا الثاني، مش صح، كل حد بغض النظر فكرك لبدك، لا تنام بالبيت وحدك. ثم يأتي خطاب ويقول لك لا بأس بأن يبيت الإنسان وحده، هيدي يمكن لك أن تحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة. ليه؟ لأن خطاب الإباحة نص في الرخصة، سواء رخصة الفعل أم رخصة الترك، نص. أما الأمر ظاهر في الوجوب وظاهر في النهي ظاهر في الحرمة، هنا نستطيع أن نقول إن الأقوى دلالة يكون قرين على الأدنى دلالة. برجع بعيد، خصوصا في شريعتنا حيث عرفنا أن كثيرا من الروايات صدرت فيها أوامر ويقصد منها الإباحة أول والنواهي يقصد منها الكراهة، لأن هذا خلاف للأخباريين. الأخباريين بتيسر البحراني عندهم تشدد في هذا الموضوع، قاسي عندهم قسوة، عندهم تقية وما تقية، عندهم كثير تشدد في هذه المسائل وبيرفضوها وبيهاجموا الأصوليين. يمكن بعض الأصوليين كانوا مبالغين حتى بالأمر والنهي، حملوا على الاستحباب حتى بالأمر والنهي، حملوا على الاستحباب، وهنا عم بيهاجموا هذه الفكرة وكذا مشاكل الأمور. لكن الآن المتعارف لا أقل سمعناه من أساتذتنا هذه المسائل، أنه عادة إذا أردنا أن نجمع عرفا أمر إباحة، نهي إباحة، أما أمر نهي وجوب وعدم وجوب، هذه أمور يكون بينها ماذا؟ تعارض، ولا يكون هنا، ما في أصلا في تنافي بين الخطابين والمدلولين. فهذا هو، فنحن نسلم. فماتن يريد أن يقول هذه العبارة: أنا عندما قلت إن ملاك تقديم الخاص على العام، ملاك قرينية الخاص على العام هي الأخصية، هذا لا يعني أني أنكرت أن الأقوائية الدلالة قد تكون قرينة، لا، لا مانع أن تكون أقوائية الدلالة قرينة، فيمكن أن يقدم شيء على شيء من باب أنه أقوى دلالة. أنا بعطي مثال دائما في الروايات، في النظرة المجموعية للروايات، إذا شفت لك 100 رواية في مضمون معين ورواية لها ظهور بالخلاف تحتاج إلى تقدير كلمة، تكون كل تلك الروايات قرينة على المراد من هذه الرواية فعلا، إذا طبعا ما احتملت شيء آخر بالرواية أن هالرواية فيها مشكلة وفيها سقط وتصحيف ومشاكل هذه الأمور فعلا. وعلى الجملة فالنقل العبارة قال: هذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهر، شوف العبارة كتير لطيفة، عبارة الماتن دقيقة، ركزوا فيها، ما قال الأظهر يقدم على الظاهر، مش صحيح، في شيء اسمه بالعالم أن كل أظهر يقدم على الظاهر، شو قال؟ الأظهر إذا كانت أظهريته واضحة عرفا يعتبر قرينة، هيدي الأظهرية، هيدي الأظهرية التي يراها العرف أنها ماذا؟ أوضح، في قابلة للتفسير، تذكروا الإعداد النوعي، هي إعداد نوعي للتفسير والبيان، وفي حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الأظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي العام.
حيث لا خصوصية، تصير مميزة حيث لا خصوصية، وأنه
مورد
الخصوصية
معاش
إلى
معنى، إيه لا بأس،
صح؟
إيه لا بأس، انقلاب النسبة، المثال اللي فوق كان ماذا فيه؟ كان فيه لا يجب وأكرم، لا يجب نفي للوجوب، أكرم ظاهر في الوجوب، بينهما تعارض،
مش جواز؟
لا مش جواز، لا يجب لا يجب، نفي الوجوب، واحد يقول لك يجب،
لا مش نص بالوجوب، يعني أنت لازم تحمل أكرم على الاستحباب،
ليش؟
ظاهرة في الوجوب،
ما ديك نص في عدم الوجوب،
نص في عدم الوجوب،
مش نص في الإباحة،
هي نص في الإباحة،
لا مش ممكن، لا بأس، ممكن أن واحد يجعلها، وإن كان بيستبعد هذه الخطاب هكذا مثل لا يجب،
فقد يفرق بين أنه صورة كون أكرم الفقير القانع لأنه خاصة، وبين إذا كان
لا 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 ما العلاقة،
إذا مفروض هو أن تحمل على
لا ما العلاقة، إذا افترضنا وإن كان فيها تأمل كلامك، أنا بصور هذا تعارض بينهما مش شو اسمه، بس على كل حال بدأ تأمل أكثر. انقلاب النسبة،
بس شيخنا شو القسم الرابع ممكن نحط له عنوان؟
ولا شيء، تقديم الأظهر على الظاهر،
مش يعني التنصيص
او كذا، نصوصية والأظهرية، عبر عنه النصوصية والأظهرية. هلا حطوا عنوان جديد، هذه من كلمة ثم ان المراد بالأخصية، حطوا عنوان جديد اسمه انقلاب النسبة. سمعت بانقلاب النسبة؟ تأملوا معي بس، اعطي مثال شو قصده من انقلاب النسبة العلماء، وغدا نشرح المطلب ان شاء الله. ورد خطاب يقول يجب إكرام الفقراء، يجب إكرام الفقراء، ظاهر في وجوب الإكرام الفقراء أو نص في وجوب إكرام الفقراء. أتى خطاب آخر يقول لا يجب إكرام الفقراء. في خطاب عام يوجب إكرام كل الفقراء، وخطاب عام يمنع من إكرام كل الفقراء، يجب إكرام الفقراء، لا يجب إكرام الفقراء، تعارض. ورد خطاب خاص، ورد خطاب خاص يقول لنا ماذا؟ لا يجب إكرام الفقير الفاسق. وهذا الخطاب الخاص إذا أراد أن يخصص، يخصص ماذا؟ يخصص الخطاب المتنافي معه بالسنخ، اللي هو عبارة عن مين؟ يجب إكرام الفقراء. تأملوا معي، إذا لاحظت أنا النسبة ما بين يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء، ما هي النسبة بينهما؟ نسبة تساوي، صح؟ نسبة التساوي. وإذا كانت النسبة التساوي بينهما فيكون التعارض بينهما تعارضا مستقرا، لأن واحد يقول لك كل الفقراء يجب إكرامهم، والثاني يقول ماذا؟ كل الفقراء لا يجب إكرامهم. إذا رأيتم الخاص لإجا، ماذا قال الخاص؟ قال الخاص الجزم لا يجب إكرام الفقير الفاسق. هذا الخاص يخصص ماذا؟ أكرم كل الفقراء، أو يجب إكرام الفقراء. إذا خصصه، إذا افترضنا خصصه ولاحظت النسبة بين، شو بصير الخطاب الأول؟ يصبح الخطاب الأول يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، غير الفساق. إذا لاحظت النسبة ما بين يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء، أراد نسبة بينهما التساوي والتعارض مستقر. إذا لاحظت النسبة بين يجب إكرام الفقراء غير الفساق ولا تكرم الفقراء، أرى بالنسبة بينهما ماذا؟ التخصيص. فالعام الأول قبل أن يخصص كانت النسبة تساوي، بعدما خصص انقلبت النسبة من التساوي إلى العموم والخصوص المطلق. هل أنا عندما ألاحظ النسبة بين دليلين ألحظهما بنفسيهما أو بعد التخصيص أحدهما؟ ما واضحة ولا لا؟ ها؟ واضحة الفكرة؟ إيه بل، هذا بحث انقلاب النسبة. يعني أنا هل قولي أكرم الفقراء أو عفوا يجب إكرام الفقراء، هل ألحظه مع لا يجب إكرام الفقراء بنفسيهما فأقول تعارض، أو ألحظ الأول بعدما خصص وأخصص به الثاني فأقول ماذا؟ انقلبت النسبة، كانت النسبة تساوي صارت النسبة ماذا؟ عموم وخصوص مطلقا. هنا الماتن بحث هذه المسألة بعنوان أن التعارض والقرينية تلحظوا في عالم الدلالة لا عالم الحجية، وهو مبتن على فكرة تقدمت من الماتن مكررا، وهي أن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور بل تهدم الحجية، وتوضيحه غدا إن شاء الله تعالى. بس أنتم اجعلوا الأمثلة بين أيديكم حتى لا تضيع عليكم المطالب إن شاء الله تعالى، ونمشي بسرعة غدا في هذا المطلب إن شاء الله.